واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، الحمد لله الذي جمع الشمل واعاد الدرس، واسال الله تعالى ان ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وان يجعل قولنا وسمعنا في بهذا الدرس وغيره من اسباب تثقيل موازيننا يوم الدين. آخر ما قرأناه، وقرأنا قسما من شرح الإمام النووي، وأتممنا الكلام على لطائف الإسناد في الباب 22 من كتاب الصلاة، والذي بوب عليه النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. والباب الذي بعده لم نشرحه، ولذا سنذكر لطائف الإسناد في الباب الذي بعده، ثم نعود إن شاء الله تعالى لقراءة شرح أحاديث الباب على من البداية. وأسأل الله أن يبارك في الوقت أن يتمم الشرح، شرح هذا الباب. نسمع الأسانيد الباب 23 كتاب الصلاة.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحديد الرجل يستيق المرأة إذا ما وهي شيء في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
إذا قال مسلم الآن.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناصر وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي زريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال: وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قالا: اخبرنا سمعت قال: اخبرني يونس عن ابن هشام عن ابن هشام شهاب اخبر قال: اخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في روايته: قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويجلدون.
هذا الإسناد كم شيخ لمسلم فيه بطريقيه؟ كم شيخ لمسلم فيه؟ تفضل. خمسة. سمهم. ما اسمه؟ سمهم. تكنيت. الله محمد بن أبي شيبة، والثاني عمرو بن محمد بن بخير الناقد ثقة حافظ، زهير بن حرب سماه مسلم، كنه أبو خيثم النسائي. هذه أسماء المشايخ الثلاثة في الطريق الأول. لكن الطريق الثاني بعد حاء، وحاء معناها التحويل، حول السند بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف عادته. وفي هذا نكتة نأتيها بعد قليل إن شاء الله، والنكتة الفائدة الدقيقة عند العلماء، ولذلك يقولون النكت على ابن الصلاح، تنكتات العلماء فوائد دقيقة. نعم. هارون ابن معروف المروزي أبو علي الضرير نزيل بغداد ثقة، أبو حفص التجيبي، وحرملة صاحب الإمام الشافعي الإمام المعروف وهو صدوق مصري. هؤلاء أسماء المشايخ الخمسة. أين يلتقي الطريقان؟ أين يلتقي الطريق الأول مع الثاني؟ تفضل إلى جهاد. محمد بن شهاب الزهري. ومحمد بن شهاب الزهري كم راوي عنه؟ طريقين. كم راوي؟ تفضل.
يونس.
يونس من؟ أنت قلت محمد بن شهاب الزهري روى عنه اثنان، سفيان بن عيينة في الطريق الأول، الثاني تفضل يونس بن يزيد الأيلي، كلاهما روى عن ابن شهاب. لماذا حول مسلم الإسناد بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع القول بأن الإسنادين يلتقيان في ابن شهاب؟ لماذا لم يقل سفيان بن عيينة ثم عاد فقال وحدثنا هارون بن معروف؟ فلماذا وضع الحاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم طلبة علم حديث وينبغي هذه النكات، هذه أمور منهجية صحيح ينبغي أن نقف عندها وأن نفهمها. لماذا؟ تفضل.
الطريق الثاني قال أخبرنا سعيد بن المسيب ولم يقل الطريق الأول.
طيب، في الحقيقة في أسباب كثيرة، في أسباب كثيرة جدا. ومسلم رحمه الله قال مقولة إن أردنا أن نشرحها شرحا تطبيقيا على الأحاديث التي ذكرها في صحيحه لاحتجنا إلى مئات المجلدات، وأنا لست بمبالغ. قال كلمتين، قال رحمه الله: ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. ما من شيء في الصحيح إلا بحجة، وما ترك شيئا إلا بحجة. حتى لو أنك سألت مسلما أي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تخرجه، لأجابك بأجوبة طويلة عريضة. حتى الذي لم يخرجه في صحيحه بحجة، والذي وضعه بحجة، وكل شيء في الصحيح بحجة، له حجة فيه. فعلماؤنا الأقدمون رحمهم الله لا حشو عندهم ولا تطويل ولا عبث ولا لغو، وليسوا كأصحاب المؤلفات في هذا الزمان إلا من رحم الله. ولذا هو لما وضع هنا حاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي لنحاول مجتمعين أن نجعل الحاء أين؟ أن نجعل الحاء في ابن شهاب. من يحاول يذكر لي كيف يجمع؟ إن جمعنا طولنا. فرأى مسلم من باب الاختصار أن يجعل إيش الحاء أين؟ أن يجعل الحاء بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نحاول نجمع الطريقين، نقول حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا، يعني الثلاثة المشايخ الثلاثة، حدثنا سفيان بن عيينة. هنا يلتقي السند صحيح. طيب نقول هنا حاء. طيب نرجع الآن حاء، بنرجع إيش على السند الذي بعده، على الطريق الذي بعده. قلنا حاء، رجعنا فقلنا وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس. وضعنا الآن إيش؟ كلاهما قال. شو قال؟ سفيان بن عيينة ماذا قال؟ الزهري. ويونس ماذا قال؟ ابن شهاب. هما سيان، لكن ابن عيينة قال الزهري، ويونس بن يزيد الأيلي قال ابن شهاب. لو وضعنا الحاء ماذا نقول الآن؟ بدنا نقول قال ابن عيينة الزهري، وقال يونس ابن شهاب، ثم قال ابن عيينة عن الزهري عن، وقال يونس ابن شهاب أخبرني، سنرجع نقول وقال ابن عيينة عن، وقال يونس أخبرني، ثم ابن عيينة قال الزهري عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، ويونس قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة، ثم سنضطر نقول مرة ثالثة قال سفيان أبو سلمة فقط، ونضطر نقول قال يونس سعيد بن المسيب ونقول وأبو سلمة وسمى أباه هو إيش؟ ابن عبد الرحمن. طب لو فعلنا هذا أيهما الأخطر؟ أن نضع الحاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نضعها قبل ابن شهاب الزهري؟ قبل ابن شهاب، ولا بعد؟ بعد كما فعل مسلم. لو خيرنا بين الطريقين أيهما الأوضح والأفضل والأحسن؟ أن نضع عين التحويل كما وضعه مسلم. ولذا مسلم رحمه الله تعالى دقيق جدا، ومسلم فاق شيخه البخاري كما قلنا في أدوات في بعض أدوات التحمل وفي التدقيق على الألفاظ والأسماء. لكن تأملوا معي، لما زاد حرملة على ابن معروف وعلى سائر المشايخ الثلاثة في الطريق الأول، قال وزاد حرملة في روايته، هذه من دقته الشديدة المتناهية. قال ابن شهاب، إذن حرملة زاد مقولة لابن شهاب، قال وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون، يسبحون الإمام ويضطروا للإشارة ويشيرون له ليلقنوه الصواب. إن اضطر المأموم أن يلقن الإمام الصواب فله أن يشير، كان يقول له مثلا اجلس شر يده، فلا حرج في ذلك. بل ذهب بعض التابعين كالأوزاعي قال لو تكلم المأموم لإصلاح الصلاة فكلامه صحيح. كان يجهر الإمام في الشتاء في صلاة العصر، فمثلا يقول المأموم إنها العصر، فكان الأوزاعي رحمه الله تعالى إنما الشاب يجوز ذلك ويقول إنما هذا من أجل إصلاح الصلاة، خلافا لجماهير أهل العلم، وقول الجماهير هو الصحيح في هذا الباب. الشاهد أن من المعمول به في زمن التابعين التسبيح والإشارة، وهذا خلاف قول مالك كما سيأتي التنويه عليه في الشرح إن شاء الله تعالى. ونستفيد من هذا الباب أن من منهج مسلم وكذا من منهج شيخ البخاري أن زيادة الثقة مقبولة سواء فيما يخص الرواة أو فيما يخص الأحاديث. ففي عشرات الأحاديث صحيح ومسلم كان يقول مسلم زاد فلان كذا زاد فلان كذا ووضعه في صحيحه. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن التفرد ليس دائما مردودا وليس دائما بشاذ. ولما فصل ابن حجر في نكته على ابن الصلاح متى تعد هذه الزيادة الثقة أم شذوذ راوي، قال بالقرائن التي تحتاج المسألة. ومن بديع تمثيله أنه ذكر أمثلة عن الإمام البخاري أنه تارة قبل وتارة رد. فالقواعد يعثر ذكرها والأمر يعود للملكة، الأمر يعود للملكة الحديثية والتطبيق الحديث، والله تعالى أعلم. ناتي بالسنة الذي بعده.
باص يا أخوان باص رقمه في 586 931، نفكر باب عمارة جزاكم الله خير. باص رقم 586 931، نفكر باب عمارة جزاكم الله خير.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض حاء وحدثنا ابو سعيد قال حدثنا ابو معاويه حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن نون كلهم عن الاعمش عن ابي الفاتح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال تقريبي، لماذا قال يعني ابن عياض؟ لماذا قال قال مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل قال يعني ابن عياض؟ لماذا لم يقل حدثنا الفضيل بن عياض؟ ليش قال يعني ابن عياض؟ هات يا مصطفى. مسلم يقول ابن عياض هذه من كيسي، ما قالها شيخي قتيبة، شيخي قال فضيل فقط، وهذا الفضيل أمره غير واضح، فأنا أبينه لك يا من تقرأ كتابي. هو ابن عياض يعني ابن عياض، فيعني ابن عياض هذه من من كيس مسلم، وهذه كما قلنا أكثر من مرة من دقته المتناهية. مسلم في هذا السند ولا سيما في الطريق الثاني كان شيخه وشيخ شيخه، فقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية. من يعرف أسماء أبي كريب وأبي معاوية؟ ما أسماؤهما؟ تفضل هات أبو عبيدة. أبو كريب محمد بن علاء ابن كريب الهمداني الكوفي، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، له صحيفة عن الأعمش، له صحيفة عن الأعمش. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس، هذا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، نزل الشام مرابطا، وهو ثقة مأمون. قال كلهم عن الأعمش، كلهم هذه. من الذي روى عن الأعمش؟ كم راوي عن الأعمش؟ هذه وجهات ثلاثة، من؟ الفضيل، أبو معاوية محمد بن خازم، وعيسى بن يونس. نأتي الطريق الثالثة، نأتي للطريق الثالثة.
قال ابن مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الهلام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد وزاد في الصلاة،
يعني التسبيح للرجال والتسبيح للنساء في الصلاة. محمد بن رافع هو بلدي المصنف ومن أسرته، فهو نيسابوري وقشيري، ومسلم من بني قشير، وكان يقطن نيسابور. وهذا الإسناد محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة، صعب حفظه؟ سهل، أنتم طلبة علم حديث، يا ليتكم تتتبعون حديث مسلم بهذا الإسناد فستجدون عشرات الأحاديث، تحفظون أنتم تحفظون متونها، فتصبح تقول قال مسلم حدثنا محمد بن رافع حدثنا همام حدثنا عبد الرزاق حدثنا همام حدثنا من؟ أبي هريرة. سهل نحفظ الحديث بالإسناد، أمر ليس عسر، كثرة النظر تعين على الحفظ بالإسناد. وذكرنا لكم أن من أسباب حفظ الحديث بالإسناد النظر في كتب الأطراف، النظر في كتب الأطراف. ففي المزي كتحفيظ الإشراف أحاديث محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن همام عن معمر عن أبي هريرة تجدوها ليس لبعضها بعضا، فمن السهل أن تحفظ. ومن لطائف هذا الإسناد كما ذكرناه مرارا، من نذكرني تفضل، صحيفة همام. وقلنا مسلم كتابه عبارة عن صحف حديثية، وهذا الحديث في صحيفة همام برقم 93، هذا الحديث في صحيفة همام برقم 93. مسلم اجتمعت عنده صحف حديثية، كتب أصلية رواها وأخذها عن مشايخه أو عن أصحابه بأسانيد، فأصبح المسألة ما تحتاج إلى إيش؟ إلى كبير ضبط. يناولك صحيفة همام يقول هذه صحيفة همام، محمد بن رافع قرأها عليه أو هو قرأها على محمد بن رافع. ولذا مسلم لما اعتمد الصحف الحديثية حق له أن يدقق في الفاظ التحمل المنسيرة، وحق له أن يدقق في الألفاظ والزيادات وأن يقارن. فمسلم ذكي جدا رحمه الله، تمم شيئا ما كان عند شيخ البخاري في كتابه في طريقة العرض، وطبيعة المادة وطريقة جمعها أعانه على شرطه، وهذا هو التوفيق. بسم الخلال الميسور بين يديه يبدع ويأتي بجديد، هذا الذي نحتاجه، هذا الذي نحتاجه في العلم الشرعي هذه الأيام. ولما تعطلت المسيرة العلمية التي يحبها الله ويرضاها من أواخر الدولة العثمانية في آخر 200 سنة وقبلها الجمود المذهبي، وتعطلت الملكات العلمية والاتصال بمنهج أهل الحق، أصبح كلام يردد وأصبحت عبارات فارغة من المحتوى الحقيقي. مثل الفقه هذه الأيام، اقرأ في كتب الفقه وانزل للسوق تجد السوق في شرق والكتب الفقه في غرب، وما تفهم الفقه الموجود في واقع المسلمين اليوم. فيا لله كم الأمة بحاجة لطلبة العلم، والله إن الأمة بحاجة لكم أيها الطلبة أشد من حاجتها للطعام والشراب والهواء، لأنكم تبينون توقعون عن الله عز وجل وتبينون لها ما يحب الله ويرضى. ولا نستطيع أن نفعل إلا بالملكات من خلال فهم ما كان عليه أسلافنا تأصيلا وجمع ما فعله الخلف تفريعا والتمحيص والنظر الثاقب والنقد الحق بالعدل، ثم بعد ذلك نبني ونحسن من البناء. وابتلينا بأصناف من الناس، صنف يريد أن يستحك من أمتك ومن تراثك بالكلية باسم التجديد، وصنف أراد منك أن تجمد على ما في الكتب باسم التمذهب، وهذا مخطئ شطة والأمر وكذاك مخطئ. وبقي الأمر يدور على مدارس أهل التجديد التي عايشنا ورأينا وسمعنا بعض آلامها في هذا العصر، وقرأنا وسررنا وانشرحت صدورنا بتأصيلات بعض الأعلام من السابقين. ومن يعلم المسيرة العلمية يعلم قيمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعلم لماذا يحارب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولماذا يحارب من سار على منهجه مرورا بالشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، وتلاميذ هذه المدرسة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها منصورة ظاهرة عالية. وأسأل الله عز وجل أن يكيد لمن يكيد بها وأن يجعلنا من ورثتها ومن الدعاة إليها. نعود إلى التبويب، وأؤكد على أمر قد تكلمت فيه مرارا أن صحيح مسلم غير مبور، والأحب إلى نفوسنا أن يبقى غير مبور على ما وضعه عليه المسلم. ولما بوب النووي الباب الأول وقطع وصلة الحديث بطرقها الثلاثة بالباب الذي قبله صلة وثيقة، ولما جاء للشرح ما قال إلا تقدم الشرح، إلا أن قال إيش؟ تقدم الشرح. والباب الذي سنقرأه قرأنا كما قلت قسما منه، فنمر على عجلة ونقف عند بعض الأشياء. تكلمنا على لطائف الإسناد، بقيت لطائف المتون، أسأل الله عز وجل أن يوفق. الحديث الذي معنا خرجه الإمام البخاري في عدة مواطن ذكرناها في آخر درس، وذكرنا ما يمكن أن نستفيده منها. وأذكركم بالحديث أخرج مسلم بسنده إلى سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال أي أبو بكر: نعم. قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابني أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح بالحاء، وإنما التصفيح للنساء. وفي بعض الطبعات إنما التفريق هذا خطأ. ففي نسخة ابن خير الإشبيلي وإن وهي النسخة التي نسخت من نسخة مسلم وهي أقدم وأجود نسخة من صحيح مسلم خطية، وإنما التصحيح مجودة بالحاء لا بالقاف، وإنما التصحيح للنساء. هذا الحديث، وهذا الحديث فيه فوائد جمة استخرج الإمام البخاري منها عدة، وذكرها في عدة كتب من صحيحه، فذكرها في عدة مواطن في كتاب الصلاة، وذكرها في موطنين من كتاب الفلح، وذكرها في موطن من كتاب الأحكام. وذكرنا هذا كما قلت مفصلا في الدرس الماضي. أقف وإياكم على بعض الأشياء المهمة قبل أن ندخل في الشرح. الحديث قال ذهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. بنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس، كان يسكن قباء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشى من مسجده إلى مسجد قباء، وهو مكان المحلة التي يسكن فيها بني يسكن فيها بنو عمرو بن عوف. فذهب ليصلح بينهم فحانت الصلاة. لماذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب لشيء وقع بينهم. ففي صحيح الإمام البخاري برقم 1218 بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه. وفي رواية عند البخاري برقم 2193 نصها وهي عند البخاري قال إن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. يمكن أهل قبيلة مع قبيلة يقتتلوا، وممكن مشايخ يقتتلوا، ممكن يكونوا مؤمنين، صحيح. وموقفنا من القتال والشجار والنزاع موقف المؤمنين، الصلح أو إيش، أو على الأقل أن نتلمس الحق وأن نأخذ الحق. قال إن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. من بديع ما ورد في هذه القصة هذه المقولة، بوب الإمام البخاري في كتاب الصلح قال باب القول اذهبوا بنا لنصلح بينهم. احفظوا هذه الكلمة، فمن السنة إن سمعت إخوة لكم مختلفين تقول اذهبوا بنا نصلح بينهم، هذا شعار المسلم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. أبرز الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلح هذا الباب. قال وفي رواية وقع بين حيين من الأنصار كلام، فبدأ بالكلام وانتهى بالترامي بالحجارة. بدأ بالكلام وانتهى بالترامي بالحجارة في الأنصار في الأوس. طيب نرجع للرواية، ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة. أي صلاة التي حانت؟ طيب البخاري برقم 7190 فيها ما نصه، رواية البخاري برقم 7190 فيها كان قتال بين بني عمرو، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم. فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر. من الذي أمر؟ بلال. يأمر من؟ يأمر أبو بكر. أمر أبو بكر بلال أبا بكر، وفي حقيقة الأمر ما أمر، وإنما أبلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك رواية عند أحمد وعند ابن حبان وأبي داود بإسناد صحيح، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال، واحفظوا هذه الزيادة فهي مهمة، هذه الزيادة مهمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم. إذن كيف أمر بلال أبا بكر بأمر رسول الله؟ إذن هذه تدلل وتؤكد أن الأمر بالأمر أمر، علم الأصول أن الأمر بالأمر أمر ما لم تأتي قرينة، أن الأمر بالأمر أمر ما لم تأتي قرينة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سابق، هذا أمر لهم؟ لا، هذا أمر الآباء. لماذا؟ لقرينة رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ حتى يحتلم، فرفع القلم عنه، فهذا ليس أمرا له، إنما هذا أمر للآباء وهكذا. ولكن قول النبي لعمر مره ليرجع زوجته، يعني يأمر من؟ يأمر ابنه عبد الله يرجع زوجته، هذا أمر بالأمر، وهو أمر كأنه أمر مباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نعود. فقال أحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ إذن من الذي يقيم؟ من الذي كان متعارفا عليه في زمن السلف؟ من الذي يتولى إقامة الصلاة؟ المؤذن. وإن كان الحديث الذي عند أبي داود من أذن فليقم حديث ضعيف فيه الإفريقي، وهو مجمع على ضعفه، الحديث ضعيف، لكن فعل السلف من خلال هذه القصة وغيرها يدلل على أن الذي يقيم هو المؤذن. قال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال أبو بكر نعم. في رواية قال أبو بكر في البخاري قال نعم إن شئت، ما دام أنه الذي أمرك فالأمر إليه، يعني هذا احترام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إن شئت لأن بلالا هو حافظ الوقت وهو داعي، وتذكرون حديث أحمد ماذا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحمد قال والدعوة في الحبشة، في الدعوة الأذان، فمن السنة أن يكون المؤذن من الحبشة، والدعوة في الحبشة، أي نعم. فقال أقيم قال نعم إن شئت، وهذا يدلل على أن أبا بكر رجل أثري، إن أخبرك النبي بشيء فإن شئت فالخبر عندك وأنا أمتثل أمرك. مع أن بلال أين هو من أبي بكر رضي الله عنهما، لكن هذا هو تواضع الكبراء والفضلاء، نفوسهم أوسع وقلوبهم ونفوسهم أوسع من مواقفهم. قال نعم إن شئت. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف الصف. من الذي تخلص؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى تخلص؟ ما معنى تخلص رسول الله؟ اقرأوا رواية رقم 104. رواية رقم 4 قال زاد عبيد الله قال فجاء رسول الله فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم، هذا معنى تخلص، خرق الصفوف. وفي رواية عند البخاري فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول. إذا العلماء يقولون أهل الأحلام النهى لهم أن يشقوا الصفوف، يتخلصوا من الصفوف، وإن جاءوا متأخرين يقفون خلف الإمام، والمدرس مثل لو جاء متأخرا فشق الصفوف ووقف خلف الإمام فهذه فيه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه تعد على من جاء مبكرا، وهكذا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخلص إلى الصف، شق الصفوف ومشى بينها وتقدم وصلى خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة بعلمه لكراهية ذلك. وفي رواية عند البخاري فلما رأى التصفيح لا يمسك عندها التفت، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. الإشارة كلام، أشار إليه أن امكث في الصلاة. ولذا الإشارة المبهمة في الصلاة ليست مبطلة للصلاة، خلافا لمذهب الحنفية. مذهب الحنفية من أشار إشارة مفهمة في الصلاة فصلاته باطلة، واعتمدوا على حديث من أشار إشارة مفهمة في الصلاة فصلاته باطلة، والحديث موضوع، فاعتمدوا على حديث ما صح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحادثة صح في أكثر من حديث تقدم بعضها وهذا واحد منها. نقرأ كلام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: لا تقديم الجماعة للمصلين إذا تأخر الإمام فإن يخافوا مشكلة في التقديم. في حديث تقديم أبي بكر رضي الله عنه وحديث تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في فضل الإصلاح بين الناس ورجل الجنان وغير الجبلدان.
إذن الحديث هذا فيه فوائد. فائدة الأول: فضل الإصلاح بين الناس، وقلنا لكم امشوا لنصلح بين الناس. ومن احكام الصلح يا اخوة ان من اظهر صلحا مع اخ نازعه فيحرم عليه ان يظهر شيئا ويبطن اخر. ان جلست في مجلس صلح فليكن ظاهرك كباطنك، اما ان تقبل او ما ان ترفض. اما ان تقبل ثم في الباطن تشيح بوجهك وتعرض ومن اجل خواطر الناس فهذا حرام. ان تظهر انك لا شيء في قلبك ثم ألا يظهر هذا على أثر عملك وفي فعلك هذا حرام شرعا. إن أظهرت الصلح فيجب عليك أن تؤدي حقه. وفيه مشي الإمام الأكبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشي في الصلح ولا سيما بين القبائل، ففيه جمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة، وتوجه الإمام بذلك بنفسه وتقديم ذلك على مصلحة الإمام في الصلاة. مصلحة الإصلاح بين الناس قدمها النبي صلى الله عليه وسلم على مصلحة أن يؤم أصحابه. ويمكن أن يستنبط منه أيضا أن الحاكم يتوجه بنفسه لسماع دعوى بعض الخصوم إذا ترجح عنده ذلك على استحضارهم هو بنفسه عشان خصومه يسمع منهم بدلا من أن يرسل وراءه. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل وراءهم، لكن هو الذي باغتهم وهو الذي فاجأهم وهو الذي مشى إليهم. وفي هذا إشارة لأهمية الصلح، ولا سيما أن كان الصلح بين أمم بين شعوب بين مشايخ ولهم تلاميذ، والذي يوضر الصدور بين المشايخ هذه الأيام تلاميذ، فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يكذب وهذا يتزلف وهذا يزيد وهذا ينقص فيغرون الصدور. وأنا أقول لكم وقلت لكم أكثر من مرة: اكذبوا وتقربوا إلى الله بالكذب للإصلاح بين الناس. تقربوا إلى الله بالكذب للإصلاح بين الناس، هذا شيء يحبه الله تعالى. فكيف من كذب ليفسد؟ من كذب ليفسد وحمل الكلام ما لا يحتمل ليوقع الضغينة والبغض والقطيعة بين الناس وبين أهل الدين. فهذا حرام من أكثر من وجه على أصول أهل العلم. نعم.
قال: وأن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكار من الإمام.
لماذا صلى أبو بكر؟ اجتهاد بلال، والنبي قال لبلال: إذا ما جئت فليصلي أبا بكر. فكان واردا عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي، كان واردا عندهم هذا. فلما تأخر عن المعتاد أقاموا الصلاة وتقدموا أبا بكر وتقدم أبو بكر ليؤم الناس امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيه أن المقسم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقوامهم به.
الأصل أن يكون أئمتنا خيارنا، والأمة سعيدة تسعد وتصعد إذا كان أئمة الدين هم خيارهم. ويا لله لهذه الأمة، ما أسوأ عاقبتها إن كان أهل الدين أو أئمة الدين هم أراذلهم. ومن التشبه باليهود والنصارى أن يكون أئمة الدين هم أراذل. ومن التشبه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يكون أهل الدين هم الأفاضل. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش نتبع ثمن من كان قبلنا وعليه فقيسوا. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. نعم. هل هذا صحيح في استنباط الحكم من هذه القصة؟ قال إيش المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه. هل أبو هل بلال عرض لفضله فقط أم لأن النبي أمر؟ لأن النبي أمر كما عند أبي داود وأحمد بن حبان. فالنبي أمر ولكن النبي أمر بالفاضل. نعم. وكذلك الإشارة المفهمة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة. لك أن تلتفت في الصلاة إن احتجت للالتفات. إمام يصلي ما تدري ركع سجد شعرت بخربطة في الصلاة فتلتفت ما في حاجة. فإذا التفت ليس الأصل الالتفات لما ثبت في الصحيح كما سيأتي معنا من حديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في صلاتكم الأصل في الصلاة سكينة لكن إن احتجت للالتفات فالتفت كما التفت أبو بكر فلما التفت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أي نعمة تجددت لأبي بكر؟ أي نعمة تجددت؟ رأى رسول الله ورسول الله في الصلاة يشير ليبقى مكانك ويصلي رسول الله خلفه. هذه تزكية في الظاهر والباطن لأبي بكر. فقاتل الله من يطعن في أبي بكر ولعنه الله لعنات متتابعات إلى يوم الدين. فأبو بكر زكي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. صلى خلفه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر والإمام وهو الذي أمره علم أبو بكر بذلك فلما أشار المجلس علم أن النبي راض عنه. ولذا في رواية عند أحمد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر لما رفعت يديك وما منعك أن تلبث حتى أو أن تلبث حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه معللا رفع يديه قال رفعت يدي لأني حمدت الله تعالى على ما رأيت منك. رأيت منك أن تقول لي البث مكانك. أبو بكر أفهم البشر بعلم الأصول صحيح؟ أبو بكر يعرف مثل أمر الوجوب ومثل أمر غير الوجوب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يمكث مكانك أمر وجوب أم إكرام؟ أمر إكرام وليس أمر وجوب. لو كان أمر وجوب ما لو أنه ممتثل لازم وقلنا أن الأمر يكون بالإيش؟ يكون بالإشارة كما يقول كما يكون بالقول كما يكون بالأمر. والأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للإكرام وقد يكون لإيش؟ للامتنان وقد يكون لأشياء كثيرة مذكورة في كتب الأصول وذكرناها لما تكلمنا عن موضوع الأمر. فأبو بكر لما فهم الأمر فهمه على مقصد رسول الله وفهم أن الأمر له معنى أم أنه جمود على الله فهم المعنى والفحوى والمقصد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقه يا إخوة يدور ما تتقف عند اللفظ ولا يجوز لك أن تتوسع في المعنى ومتى لا تجمد على اللفظ وتتوسع إلى المعنى. ومن المباحث التي يرحل إليها ما ذكره ابن القيم في كتابه إلى الموقعين أخطاء الجامدين على اللفظ وأخطاء المتوسعين في المعنى. فكل أخطاء الفقهاء إما جمود على لفظ أو توسع في المعنى. من توسع في المعنى أهدر النص ومن جمد على اللفظ أهدر المعنى. ولب الفقه وحقيقته وأصله وروحه إنما هو المواءمة بين اللفظ والمعنى، إنما هو المواءمة بين اللفظ والمعنى. فأبو بكر ماذا فهم من رسول الله؟ حقيقة أمره، فهم حقيقة أمره. حقيقة أمره إيش؟ الإكرام. نسمع.
قال ورفع اليدين بالدعاء، وفعل ذلك الحمد والدعاء عظم النعمة وإن كان في الصلاة. وفيه جواب مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة، وفيه أن هذا القدر لا يكرم إذا كان بحاجة.
الواحد واقف أمام المسجد، الناس تمر من إليه، يوم جمعة يتحرك خطوة خطوة. هذه من الألحاج والألغاز المذكورة عن الفقهاء. رجل مسبوق وجد فرقة خلف الصف فصف فيها، ثم استخلف الإمام فاستخلفه وكان مسبوقا، ماذا يفعل؟ يستخلف. كما استخلف يستخلف حتى إن سلم الإمام يقوم ويتم وهكذا. نعم.
فيه أن التابع إذا أمر أو تكلمه بشيء وكان منه إكرامه من ذلك الشيء لا يتحكم الفعل، فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر، بل يكون أدبا وتواضعا وتحكما في فهم المقاصد.
إذا المقاصد من أفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، علم المقاصد شريعة وعلم أصول الفقه من فهم الصحابة. بعض الناس يقول الصحابة عندهم ما عندهم أصول فقه، من أين لما أن الصحابة عندهم أصول فقه؟ الصحابة ليسوا بحاجة للأصول، كما ليسوا بحاجة للعربية. مثل إنسان قام في بلاد حارة وما جاء البرد، هل لك أن تقول فلان ليس عنده معطف ويرد البرد؟ لما يأتي البرد، جاء البرد ولم يلبس المعطف، قل لا معطف عنده. أما ولم يأتي البرد فإن لم يلبس المعطف فليس لك أن تقول لا معطف عنده. صحيح؟ هذا حال الصحابة في علم أصول الفقه وفي علم اللغة وفي علم المصطلح وفي سائر العلوم. فبعض الناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية يقول لك علم التجويد بدعة، علم أصول الفقه بدعة. هذا ضلال، هذه وسائل. فإن كنت لابد أن تستخدم هذه الأحرف الباء والدال والعين والتاء مربوطة فضم الباء ولا تكسرها، فقل بدعة ولا تقل بدعة. نسمع. نعم.
وفيه ملازمة الأدب مع الكبار،
وملازمة الأدب أدب أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله، غيب نفسه، ذكر أمر الغيبة. ما كان لابن أبي قحافة، نكرة، جعل نفسه نكرة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لابن أبي قحافة، ذكره بالغيبة، أن يؤم رسول الله. هذا الأدب مع الكبار، هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأدب بالفعل بالرجوع وتأدب بالقول رضي الله تعالى عنه. نعم.
كإعلام من يستغرب عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يفتح إن كان رجلا فيقول سبحان الله، وأن تصفق وهو التصفيح إن كان في المرأة، فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللعب.
التصفيح قلنا للإنذار والتنبيه، والتصفيق للعدس واللف. المرأة تصفح، والتصفيق والتصفيح والتصفيق كلمتان ايش؟ مترادفتان قريبتان. لكن العرب يفرقون بين التصفيح والتصفيق بقولهم ان التصفيح يكون بالتنويه والتنبيه، والتصفيق يكون باللهو والعبث. فالمرأة تصفح، التصفيح للنساء، ومن وجاءت الروايات التصفيق على التجوز، على التجوز. وبعضهم قال التصفيح الضرب بإصبعين من اليد اليمنى على باطن الكف اليسرى وهو صفحها، صفح اليسرى. فالصفح الجانبين، صفحات السيف جانباه، وهكذا. هذا هو الفرق بين التصفيح والتسفيق. وكان النساء قد منعنا من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى عليها من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء، فالرجال لا يصفقون. ولذا التصفيق في حق الرجال ممنوع، المسلم إن فرح الرجل كبر. والتشفيق إنما هو للنساء. وأول مالك رحمه الله تعالى أول قول النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء على الذم. فالنبي لما قال لهم التصفيق للنساء يعني ذكر هذا على وجه الذم لهم، فقال التصفيق ممنوع في الصلاة في حق الرجال والنساء. الإمام مالك قال التصفيق ممنوع للنساء وللرجال في الصلاة، فالنبي لما رأهم يصفقون أنكر عليهم بقوله التصفيق للنساء. قال فبلغه رواية التصفيق بالقاف ولم تبلغه رواية التصفيق، وهو عربي يفهم العربية، فجعل التصفيح مأذون به ولم يبلغه، والتصفيق ممنوع منه، فمنع الرجال والنساء من التصفيق في الصلاة. ويعجبني كلام أبو العباس القرطبي في المفهم لما قال رحمه الله تعالى قال القول بمشروعية التصفيح للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا، خبرا لرواية التصفيح ونظرا لأنه من المسائل التي يخالف فيها الرجال عن النساء. وألف بعض معاصرين وهو الشيخ أحمد عبد الله العمري كتابا سماه الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام، ويؤكد ذلك أنه ورد في كتاب الأحكام عند الإمام البخاري من رواية حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وقال حماد قال حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال فليسبح الرجال وليصفق النساء. جاءت ذكرها بصيغة ايش؟ بصيغة الامر فليسبح الرجال. فاذا حمل مالك رواية التصفيق للنساء على الذم تردها رواية حماد بن زيد عن ابي حازم عن سهل بن سعد فليسبح الرجال وليصفق النساء، ورواية التصفيق تصبح على معنى التصفيح وعلى معنى التنبيه وليس على معنى اللهو والعبث، ولذا اللهو والعبث هذا باطل. طيب لو واحد تفق الصلاة صلاته صحيحة ولا باطلة؟ إذا من تحرك حركة في الصلاة على وجه سواء طبيعة الحركة أو الإكثار من الحركة على وجه لا تظن أنه في صلاة، ذهب جماهير أهل العلم أن هذه الحركة تبطل الصلاة. لو قفت واحد رأيت واحد واقف بين الحين والحين يقفز للفوق تطلع عليه ما تظن أنه في الصلاة، واحد واقف يسبق صلاة ما نظرت إليه لا تظن أنه في صلاة. فقال أهل العلم أن من تحرك مثل هذه الحركة فتصبح صلاته باطلة، فتصبح صلاته باطلة. وإلى هذا قال وإلى هذا مال الشارح. نسمع كلام الشارح.
قال فإن فعل هكذا على سنة الله فضلت صلاته ومفاته الصلاة. وفيه فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه وتصديق الجماعة له واتفاق على فضله عليه ورحاله، وفيه تقدير صلاته أول وقتها.
إذا أبو بكر لما خير ننتظر ونطول الصلاة ولا سيما صلاة العصر، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصلي صلاة في أول الوقت، فضل الصلاة في أول الوقت على الصلاة التي قد تقع بإمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه بيان فضيلة الصلاة على أو في أول وقتها. نعم.
وفيه أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة بقوله تصلي لفرضين، وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فهذا هو السنة، ولو أقام غيره كان خلاف السنة، ولكن مؤتد بإقامته عندنا وعند الجمهور العلماء. وفيه جواز فرض الإمام الخصوم أن يصل إلى موضعه إذا احتاج إلى فرضها بخروجه صراحة أو مغادي أو نحوه إلى رجوعه، وكذا يحتاج إلى الخروج من المأمومين الغدر.
إذا يجوز أن نشق بين الصفوف إن احتجنا في الدخول أو الخروج. وفي عند الحاكم أن من انتقض وضوءه وخرج منه ريحه في الصلاة فليضع يده على أنفه وليخرج. يوهم الناس إيش؟ يوهم الناس، وهذا من الحيلة المشروعة، هذا دلالة على جواز الحيلة. والإمام ابن القيم في الإعلام أفصل من خلال قصة يوسف متى تكون الحيلة مشروعة وتكون الحيلة ممنوعة، فلا تكون الحيلة ممنوعة في الشرع. نعم.
وكذا لو خطوا في الدخول اذا راوا قدامهم فرجه فانهم يقدرون بذبحها، فاستدل من الحاضر على جواز الحلال المصلي ويروح رجل الى الصلاه بعدها، فان الصديق رضي الله عنه احرم الصلاه اولا المقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بما احرم بعده، ذلك هو
الصحيح في ذلك. وكذلك بعض الشافعيه يقولون يجوز لمن أحرم منفردا ثم أقيم الجماعة أن يلتحق المنفرد بالجماعة، يعني هو صلى وحده ثم أقيم الصلاة فله أن يلحق بهم. أي نعم، بناء على هذا الأصل.
وقوله ورجع القهقرة في أن من رجع في صلاته شيء يكون رجوعه إلى وراء ولا يستدبر القبلة ولا يتحركها.
إذن من أراد أن يتحرك في الصلاة يرجع القهقرة، يبقى صدره للصلاة، تحول بالرأس والالتفات لا حرج فيه الصلاة، تنظر تلتفت إن دعت لحاجة لا حرج، أما بالصدر اضطررت أن تتحرك الأمام القدام أو القلب فلابد أن يبقى صدرك جهة القبلة. وفي رواية عند مسلم سبقت نكص على عقبيه، فهذا معنى رجع القهقرة. نعم.
وأما حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقد تقدم شرط من كتاب الطهارة.
ذكرنا لكم، انظروا إلى حديث عبد الرحمن بن عوف الباب، ما هو رقمه؟ انظروا ما هو رقم الحديث؟ كم؟ من يقول لي؟ حديث عبد الرحمن بن عوف في أصل الصحيح صحيح مسلم، كم رقمه؟ 274. والحديث الذي قبله الذي قرأنا شرحه 421. ليش هذا الخربطة في الفرقين؟ هذا ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في الحديث الذي تكرر، ماذا يفعل؟ يعيد الرقم. فهذا الحديث تكرر، ومن سمات مسلم في صحيحه أنه لا يكرر إلا للضرورة، وقد كرر هذا الحديث القطعة الأخيرة التي فيه، وسبق الكلام عليه مفصلا، كرره لقول المغيرة فأقبلت معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو قال قد أفضتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. أكثر تسبيح، كيف عبد الرحمن يوفع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد سأل سائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا ركعة ولم يتقدم وشق الصفوف كما فعل مع أبي بكر؟ الجواب واضح، انه ادرك الصلاة من اولها في حاجة ابي بكر، وهنا فاتته ركعة، وهنا اصل لنا حكما بفعله كما اصله بقوله ما ادركهم فصلوا وما فاتكم فاتم، فقال هو فعل حتى يكون نصيب للمسبوق من قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فلكم هذه تستغرقون البشر من بينهم المغمومين مسبوقين من المغمومين. وفي هذا إشارة يا إخوة أن المسبوقين لا يجوز لهم أن يقدموا إماما، يعني لا يجوز لمجموعة من المسبوقين يقدمون إماما في سبيل الجماعة، لو كان ذلك جائزا لصلى المغيرة بعبد الرحمن. فلماذا تقدم عبد الرحمن بن عوف ولم يتقدم أبو بكر؟ لعله ما كانت هذه السفرة، لعله ما كان قد جهز نفسه للصلاة، لعله كان معذورا، بس لا كثيرا ثم من يقول أن الصلاة لابد أن تكون لأبي بكر؟ لكن النبي لما تخلف فركز على أبي بكر وأمر بلالا أن يأمر أبي بكر، هذا فيه إشارة لفضيلة أبي بكر. والحادثة هذه وقعت اتفاقا، فالنبي لم يتقصد ولم يعلم أنه يتخلف، فقدم عبد الرحمن بن عوف اتفاقا رضي الله تعالى عنه. هذه الحادثة القصة التي سبقت، سبق الكلام عليها في كتاب الطهارة بالتطويل. والآن يعني هذا المراد من الحديث والشاهد منه فأكثر التسليح. إذا احتاج الإمام أو إن احتاج المأموم بشيء في الصلاة سبحوا. ويدل على ذلك قصة مغيرة بن شعبة عند الترمذي لما قام للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط سبح الناس به، ففي رواية بإسناد جيد عند الترمذي قال فسبح بهم. إذا الإمام فعل فعلا وكان قد أخطأ ولا يجوز له أن يرجع عن خطأه في صلاته فسبح به المأمومون، فهو ماذا يفعل؟ سبح، يسبح حتى يقول لهم لا يجوز لي أن أرجع. فما تحتاج المأموم أو الإمام التسبيح فعل. أسمع كلام الشارح رحمه الله.
وجواب استعارة لفضل المال الوضوء وغسل الكفين في أول ثلاثة، وجواب مسح الجبال، وجواب إخراج اليد من أسفل الثوب إذا لم يتبين شيء من العرض.
وأن هذا ليس من خوارم المروءة كما قال النووي في الموطن الأول رحمه الله.
وجواب المسح على الكفين وغير ذلك مما سبق بيانه في موضعه والله تعالى
أعلم. وفيه فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وفيه لا ينتظر الإمام، لا ينتظر الإمام إذا عرف تأخره أو غيابه، وفيه صلاة المفروض الفاضل خلافا لمذهب الشيعة الشنيعة، فعندهم الإمام لابد أن يكون أفضل الناس، ومذهب أهل السنة والجماعة يجوز إمامه الفاضل أن يصلي الفاضل مأموما بالمفضول، كما صلى النبي خلف أبي بكر مرة، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أحسنتم تأنيس لهم لما قد فزعهم من الصلاة، فاستحب الكبراء والفضلاء والأمراء أن يؤانسوا الناس فيما يفزعهم ويسيعوهم ما يطمئنهم وما يبعد الحزن والفزع عنهم. هذه بعض الفوائد المذكورة في الحديث. نأتي الآن الباب الذي يليه الذي قرأنا سنيده في أول هذا الدرس. ماذا قال النووي عنه؟
قال النووي تسبيح الرجل والرجل وتصفيق المرأة إذا لا تقوى شيء في الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
تقدم شرطه في الباب الذي قبل هذا، وهو باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، هو بالحرف عند القرطبي في كتابه كمال المعلم، وبحاجة لدراسة جذرية جادة فيها ذكر تبويبات صحيح مسلم. النووي انتقى في كثير من الأحيان يتابع من قبله، وفي كثير من الأحيان يختار ما يوافق مشربه ومذهبه مذهب الشافعية. وأبو العباس القرطبي في شرحه المفهم بالقاضي عياض وافق القاضي عياض، ليس العباس القرطبي، وافق القاضي عياض بالحرف، ويكثر موافقة القاضي عياض كعادته. يدمجون الأبواب ويقدمون ويؤخرون حتى تستقيم لهم التبويب. ومسلم وضع كتابه أصالة كما قلت مجردا عن التبويبات، فهذا الباب هو تبويب القاضي عياض، وكما قلت بحاجة لدراسة جذرية لشروح صحيح مسلم من أول الشروح إلى آخرها مع نسخة ابن خير، و تكون هنالك بيان متى عد الحديث في الأصل ومتى عد في الشاهد الشواهد التبويبات التي تقضي بذلك. وهنالك فوائد كثيرة من التبويبات، ولا أعلم كتابا مفردا خدم الصحيح في تبويباته خاصة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونأتي الباب الذي بعده في درسنا القادم، احتفظ بها لدرس غد الفجر وببعضها إن شاء الله، وأجيب على المسؤول منها. هذا أخ أو أخت تسأل أو يسأل: هل المرأة ترفع صوتها في الصلاة الجهرية إذا كانت تؤم نساء في بيتها ويسمعها الرجال الأجانب؟ فنعم ترفع صوتها، وقد صح في ذلك جملة من الآثار جمعها بعض الغمريين في رسالة مفردة مطبوعة، وذكرها بتطويل وتأصيل ابن حزم في المحلى، وكذا لبعض الكتانيين رسالة قد طبعت في هذا الباب ونشرت في بعض المجلات. امرأة غيرت عادتها الشهرية من 5 أيام ل 11 يوم، كيف تميز الطهارة إذا لم يكن لها قصة بيضاء؟ النبي قال في مثل هذه الصورة يعني احسبي أقرائك أيام حيضاتك على المعتاد 5 أيام، وبعد الخامس تغتسلي، وما عداه تجعلينه استحاضة. وقد تقدمت المسألة مفصلة مؤصلة في شرح كتاب الحيض. هل يجوز للجنب أن يدخل المسجد ليغتسل في الحمامات؟ نعم لا حرج. فقد صح عن سعيد المنصور وغيره أن الصحابة كانوا يتوضؤون ويجلسون في المسجد إن كانوا عابري سبيل، فإن دخلت لحمامات المسجد لتغتسل وتسقط الجنابة فلا حرج. إذا عقد رجل على امرأة فهل يدعى له بارك الله ليك وعليك أم عند الدخول؟ القريب من الشيء يعطى حكمه، والنبي يقول والسبب سبب الفرج الكلمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. فأنت لما يقول له بارك الله لك وعليك في هذا الاستحلال هذه مقدمات. وقد تكلمنا مفصلا أن الشافعية الحنابلة يجعلون النكاح أصالة في العقد، وأن الحنفية والمالكية يجعلون النكاح أصالة في الوطئ، والصواب أنه عقد ووطئ. إذا نكحت بالمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما معنى هذا؟ العقد ثم فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إيش هذا النكاح هنا؟ الوطئ، حتى تذوقي عسلته وذوق عسلته. فالقرآن جعل النكاح تارة بالعقد وتارة بالوطئ، ولذا لا حرج من عقد على امرأة فله يبارك له مثل هذا هذه المباركة ولا حرج فيها. هل تنصح بالحفظ بحفظ متن ورقات لطالب علم في الأصول؟ إن كان طالب جيد في سائر العلوم وهو مبتدئ في علم الأصول فحفظ الورقات جيد، وأنصحه أن يقرأ أو أن يسمع شرحا له. رجل شاب قوي جنسيا نصح الأطباء بالزواج وهو لا يستطيع، يجب عليه هل يجب الاستمناء؟ لا، فعل الاستمناء تلذذا حرام. أما من أحاطت به الفواحش من كل مكان وكانت أن تصل إليه الفاحشة واستخدم الدواء النبوي من الصيام فما نجع لقوة فيه، فاستمنى ليكسر حدة شهوته. تجيبني كلمة من الحنفية يقولون نرجو أن يسلم رأسا برأس، يهرب من معصية طاعة، فعل معصية، فعل الاستمناء معصية، فلعل هذا يجبر ذلك. أما الأصل في الاستمناء الحرمة كما قال الإمام الشافعي، والحرمة تشتد إذا كان الإنسان هادئا فخور نفسه تلذذا، لأن الأصل اللذة أن تكون في إيش؟ الزوجة والأمة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن اعتدى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الشافعي فمن ابتغى وراء ذلك، نعم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، لا يا سواء المؤمنين. قال الشافعي من استنى فهو ابتغاء وراء الأمة وراء وراء الزوجة، وكذا من أتى بهيمة، وكذا من لاط والعياذ بالله، أي إتيان. الواجب على الإنسان الاستعفاف، من لم يجد الزوجة مأمور شرعا بالاستعفاف. متى يعتد ويحتج بمفهوم المخالفة؟ وهل له من ضوابط؟ مفهوم المخالفة عند جماهير أهل العلم حجة، بشرطين: الشرط الأول ألا يقوم مقامه دليل أقوى منه، والشرط الثاني أن يكون القيد المذكور في مفهوم المخالفة من الوصف أو الشرط أو نحو ذلك أن يكون القيد تشريعيا لا بيانيا. فربنا يقول لتأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعاف مضاعفة قيد بياني ولا قيد تشريعي؟ قيد بياني. شو يعني بياني؟ يعني الله يبين لنا نفسية جشع المرابي، فهو لا يفرح بالقليل ولا يرغب بالقليل، وإنما يريد أن يأكل الكثير. والربا إن كان قليلا فهو حرام، ولكن حال من يأكل الربا لا يريد إلا إيش؟ أضعاف مضاعفة. ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، صفة أضعاف مضاعفة ليست قيد تشريع، وإنما قيد بياني، مثل قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اللاتي في حجوركم قيد بياني ولا قيد تشريعي؟ متى المرأة تطلب إن كانت لها ابنة؟ إن كانت ابنة صغيرة هي التي يسمع فيها، فإن كانت صغيرة فالربيبة تربى في حجر الزوج. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن قيد وربائبكم اللاتي في حجوركم قيد إيش؟ قيد بياني. ولذا الربيبة لو كانت صغيرة فبالدخول بالأمهات تحرم البنات، بينما ذهب علي رضي الله تعالى عنه أن اللاتي في حجوركم قيد تشريعي. فلو أن رجلا نكح امرأة ولم ترب ابنتها، أي ربيبته لم ترب في حجره وطلقها أو ماتت، فله أن يتحول إلى ابنتها خلافا للجماهير. هذا ما قلت علي رضي الله عنه. فالخلاف بينهم في القيد التي في حجوركم قيد بياني أم قيد تشريعي، وهكذا. أخ يقول: رأيت المنام وأنت تلقي درسا فناولتك إبريقا فيه ماء فأخذت في نشر الماء على المجلس الذي كنت تدرس فيه، رؤيا خير لي ولأصحاب المجلس في الدرس ولمن ناولني هذا الإبريق. الماء حياة، والله عز وجل ينزل الماء الحياة، وأرجو الله تعالى أن يكون في هذه الدروس حياة للقلوب وحياة للعقول، وأن يبصرنا وأن يوقظ عقولنا وقلوبنا. ومناولتك لي مساعدة على الدرس وعلى بأي طريقة من الطرق، ولو عرفتك لو عرفتك لعلي ذكرت لك شيئا من وجه هذه المساعدة. أكتفي بهذا المقدار وأكمل إن شاء الله في درس غد. وأما شرح البخاري أعلم عنه في حينه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.